الأخ يكرر الورقة عن ما قال محمد الإمام في الشيخ حفظه الله تعالى: أنتم قرأتم الاسم وما تحت الاسم الاختصار لما في دعوة الحجور من أضرار، هذا الاسم وما تحته كما قيل جعجعة، ما تحتها طحن، فإذا بك تقلب الأوراق ورقة ورقة، فأين الأضرار التي يجعلها تحت هذا الاسم الذي ربما ينبهر به بعض الناس أضرار؟ فنسأل الله السلامة. فلو أنصف لأتى باختصار جميل، فقال الاختصار لما في دعوة الحجور من النفع والكبت للأشرار. جميل هذا الموضوع، جميل، هذا هو العنوان الصحيح، الاختصار لما في دعوة الحجور من النفع للأخيار والكبت للأشرار. فإن المتابعة لدعوة شيخنا حفظه الله منذ أن ارتقى هذا المنزل العظيم الذي حباه الله سبحانه وتعالى به يجد عجبا عجابا في دعوته وفي سيره وفي سلوكه، بل قبل أن يرتقي هذا الكرسي الذي صار عند بعض الناس كأنه كرسي دولة، الكرسي 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 إلى آخر ذلك، هذا الكرسي يا أخوان ليس بالسهل أن يرتقيه الشخص وأن يقوم على هذا الخير الذي هو الكرسي، إنما هو من أخشاب كما ترونه، ولكن هذا الكرسي محط نظر الأحبة والأعداء، محط نظر الأحبة والأعداء، فالأعداء ينظرون إلى هذا الكرسي ويتربصون من الدوائر ويترقبون ما يحصل لنا ويتمنون أن هذا المكان يذهب ولا ينتفع به أحد من أبناء المسلمين، لأن عليهم ضررا في بقاء هذا الخير لوجود الشهوات والأهواء التي عندهم، لأنه يصادم أهواءهم ويصادم رغباتهم ويصادم ما عندهم والعياذ بالله من الشرور. وأما الأحبة فإنهم ينظرون إليه بعين الرضا كما يقال، ينظرون إليه بعين الرضا ويترقبون ما يخرج وما يثمر وتثمر هذه الدار، ما تثمر هذه الدار من الخير، فإنهم يترقبون ما يخرج من هذه الدار فينظرون إليها بنظرة جميلة ونظرة يعني حب ورحمة للطلاب وإشفاق إذا حصل بهم شيء، فتجدهم يشفقون على الطلاب جدا. وربما أحدهم كما حصل في أو حصل لنا من فتنة الرافضة ما حصل، يترك طعامه ويقول إخواننا هناك في الدماج لا يأكلون ومحاصرون ونحن نأكل، ربما قام عن طعامه وترك طعامه لما يرى ولما يسمع من الحال. وأما الأعداء فكما يقال وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية. فهذا هو حال الذين يبغضون هذا السير وهذا الخير الذي ولله الحمد نتمتع به ووفقنا الله سبحانه وتعالى له. فشيخنا حفظه الله تعالى المترقب لدعوته والناظر كذلك لدعوته، وقبل أيضا كذلك أن يرتقي هذا الكرسي يجد اجتهادا عظيما عنده ويجد تواضعا، وكنا نرى هذا بأعيننا، يجلس بجانب سارية تجده بجانب سارية لا يكلم أحدا إلا قليلا، مجتهد مع بلوغ المرام ومع ألفية المالك ومع رياض الصالحين ومع القرآن، فما تجد بجانب الشيخ فيما أعلمه إلا من يسمع له، إلا من يسمع له القرآن أو يسمع له رياض الصالحين أو يسمع له ألفية المالك، وقليل الكلام والله، قليل الكلام، والذين يعرفون الشيخ يعرفون هذا منه، قليل الكلام لا تجده يثرثر، فهو قليل الكلام ومنكب على العلم وعلى الخير. فلما جاءت الحاجة إليه فكان حفظه الله تعالى عند حسن ظن أهل السنة أجمعين، فلله الحمد وفقه الله سبحانه وتعالى لهذا الخير. وكما قال بعضهم إن الشيخ يحيى قبض الدعوة السلفية بقبضة من حديد، وهذا والله هو الحق، وإن أرادوا أن يجحدوه الآن هذا هو الحق، أن الشيخ يحيى حفظه الله قبض الدعوة بقبضة من حديد وأخذ العلم بقوة وأخذ كتاب الله وسنة رسول الله بقوة، ولا نطريه ولا نغلو فيه، ولله الحمد يصيب ويخطئ ويعلم ويجهل كغيره من أهل العلم، ويقع له الخطأ ليس بمعصوم، ولا نعتقد العصمة فيه، يقع منه الخطأ كما يقع من غيره، ولكن أهل العلم أوابون، إذا حصل الزلل ونبهوا على الزلل رجعوا واستغفروا وأنابوا، وهذا حال أهل الإيمان كما وصفهم الله سبحانه وتعالى بقوله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، وهم يعلمون، فيحصل منهم الخطأ ويحصل منهم الزلل. فلما صعد على هذا الكرسي بوصية من خبير به وعالم بطلابه، اختاره من بين جملة من طلابه، وكان بعضهم يتوقع غير هذا الاختيار، ولكن الله أراد شيئا فكان سبحانه وتعالى، لله الأمر من قبل ومن بعد، فأراد الله سبحانه وتعالى لعلمه الأزلي أن يختار هذا الرجل لهذا المكان، فوفق الله سبحانه وتعالى شيخنا مقبلا لأن يختار الشيخ يحيى حفظه الله، مع محاولات من بعض الناس ممن كان يتردد على الشيخ في السعودية أن يحيى بادي في الدعوة وأن يحيى كذا وكذا وكذا إلى آخر ذلك، والشيخ أبى إلا أن يختار الشيخ يحيى حفظه الله تعالى، فكتب تلك الوصية العظيمة التي يسمونها بالعظيمة، وهي عظيمة الحق أنها عظيمة، فأوصى بشيخنا يحيى حفظه الله تعالى، وأوصى القبيلة بأن لا ترضى بنزوله، وكأن الله ألهمه أنه سينازع على هذا الخير، أنه سيكون هناك منازع للشيخ حفظه الله تعالى، لأنه يا أخوان ما من صاحب نعمة إلا وهو محسود، هذا شيء معروف، شيء بدهي ومعروف عند الناس، أنه ما من صاحب نعمة إلا ويحسد على هذه النعمة التي هو فيها. فالشيخ تنبه لهذا الأمر وأوصى القبيلة أنها لا ترضى بنزوله، فأوصاهم بتلك الوصية العظيمة، وأوصى المشايخ أجمعين بالحفاظ على الدعوة، بالحفاظ على هذا الخير الذي بذل شيخنا فيه جهودا عظيمة ولاقى ما لاقى من أجله من الرافضة ومن الإخوان المسلمين ومن السرورية ومن غيرهم من ذوي الأهواء، لاقى ما لاقى رحمه الله تعالى، وصبر وحافظ على هذا الخير جدا، وكان يحب طلابه ويشجع طلابه رحمه الله تعالى، فاستمر هذا الخير، وبتلك الوصية أيضا كذلك، والشيخ يدرس ومحبوب فيما نرى ونسمع من المشايخ حفظهم الله وأصلحهم الله، محبوب منهم، ويتناصحون ويتزاورون ويتحابون فيما بينهم، حتى جاءت فتنة ذلك الرجل وهو أبو الحسن عليه من الله ما يستحق، فأراد تفريق الدعوة، وسعد بموت الشيخ رحمه الله تعالى وفراق الشيخ للحياة، فرح جدا بذلك، ومما يدل على هذا أنه قال ذهب زمن الخوف، هذا مما يدل على أنه فرح بموت شيخنا رحمه الله تعالى، هذه الكلمة تنبئك على ما كان ينطوي عليه أبو الحسن المصري. فلما جاءت هذه الفتنة حصل ما حصل من الخلاف بين الشيخ وبين المشايخ، فتكلم الشيخ لأنه رأى أن أبا الحسن يريد شيئا غير الذي كنا نعهده وغير الذي كنا نعلمه من شيخنا، فيريد أن يسير بالدعوة سيرا غير السير الحثيث الذي كان يسير بها إمامنا وعلامة اليمن ومحدث الجزيرة الشيخ مقبل رحمه الله تعالى، فكان السير حسنا جدا في عهد شيخنا رحمه الله تعالى، فأراد أبو الحسن أن يستغل هذا الأمر ويستغل هذه الفترة التي لم يوجد فيها شيخنا رحمه الله، بل قبل الموت يا أخوان كان يفتل في الدرو والغارب أبو الحسن، ويريد أن يستغل عدم وجود الشيخ اليمن، وكان يتزلف للشيخ رحمه الله تعالى، وجعل أبا حاتم بجانب الشيخ، أبو حاتم تعرفونه من المقربين لأبي الحسن ومن طلاب أبي الحسن، وكان شيخنا يحبه، فهو استغل حب الشيخ له، استغل حب الشيخ لأبي حاتم أبو الحسن، فكان يتواصل معهم ويتزلف ويقرب من الشيخ إلى آخر ما كنا نعلمه ونلاحظه من أبي الحسن، وأبو حاتم يشتغل، أبو الحاتم هذا يشتغل ويتواصل مع أبي الحسن. الحاصل أن الشيخ رحمه الله توفي، ونسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه، فأوصى الطلاب وأوصى أهل البلاد وأوصى المشايخ بالدعوة خيرا بتلك الوصية العظيمة، ولكن بعض الناس لم يفهم مراد الشيخ من الوصية رحمه الله تعالى، فكانت فتنة لبعضهم هذه الوصية، وصية الشيخ رحمة الله تعالى عليه، كانت فتنة لهم، ففهموا منها غير مراد الشيخ، ففهموا منها أنه لا يتكلم أحد في أحد حتى نجتمع على هذا الشخص، وهذا غير صحيح، وأن من تكلم في أحد وأنه إذا تكلم أحد في أحد فهذه نازلة ينبغي أن نجتمع لها، وهذا غير منهج، هذا غير منهج السلف، ولا يعرف أنه من منهج السلف أن أحدا إذا تكلم في أحد لا بد أن قبل أن يتكلم يستشير هل يستحق هذا فلان أن يتكلم فيه أو لا يستحق أن يتكلم فيه، وهذا المفهوم خاطئ وغير صواب، فإن شيخنا يحيى حفظه الله تكلم في أبي الحسن والشيخ مقبل حي، ولا نعلم نكيرا من شيخنا مقبل قبل موته على الشيخ يحيى، ولم يقل المشايخ اجتمعوا أدركوا الأمر فإن الدعوة ستتفرق إلى آخر ذلك، بل قال تلك الكلمة الشيخ رجل لا يتكلم بهوى، ومضت الأيام والشيخ مقبل لم يجتمع مع أحد من أجل كلام الشيخ يحيى حفظه الله في أبي الحسن، لأنه يعرف الشيخ يحيى ويعرف دينه ويعرف صلاحه ومقدماته لشيخنا حتى تدل على معرفته بالشيخ يحيى، وهو من أبرز طلابه، بل أبرز طلابه يعتبر، فهو على معرفة عظيمة بالشيخ يحيى لقربه منه ودنوه منه. فالحاصل أن هذه الوصية استغلت، نحن ما نقول والله أعلم أنها فهمت فهما غير صحيح، وإنما ربما أراد بعض الناس أن يستغلها وأن ينوي عنق هذه الوصية ويصيرها على ما يريد هو، على ما يريد هو، فمما اعتقدوا في هذه الوصية أنه ما ينبغي الكلام في أحد حتى يستشار وحتى يعقد مجلس لهذا الكلام قبل الكلام، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح، ولا يجوز أن يفهم هذا الفهم من الشيخ مقبل رحمه الله، فإنه كان يتكلم في كثير من الأهواء، في كثير من أهل الأهواء، مع وجود العلامة بن باز، وجود العلامة أيضا كذلك العثيمين، والشيخ العلامة الألباني رحمه الله تعالى، أئمة العصر موجودون، ولا نعلم أحدا يعترض على الشيخ مقبل، لماذا يتكلم في فلان إلى آخر ذلك ممن كان محبوبا عندهم ومقربا عندهم، على سبيل المثال الزنداني، هذا الزنداني كان الشيخ بن باز رحمه الله يجله إلى أن مات، فيما نعلم أنه يجله ويحترمه، حتى ذهب بعض إخواننا إلى الشيخ عبد العزيز بن باز ويريد تزكية لبعض المساجد، يريد من أهل بلدنا من جهة المقصيعر يريد تزكية لمسجد من المساجد، فقال له اذهب وأتي لي بتزكية أولا إما من الشيخ الزنداني أو الشيخ المعلم أو الشيخ مقبل، فأتي لي بتزكية من هؤلاء ثم يصرف لك الذي تريد، يصرف لك الذي. الشاهد من هذا أنه كان يجل هذا الرجل، ويجل أيضا أحمد المعلم، وأحمد المعلم معروف عندنا، ويجل شيخنا مقبلا رحمه الله تعالى إجلالا عظيما، يجل الشيخ مقبل إجلالا عظيما أعظم من إجلال لهؤلاء. أخبرني بعض إخواننا وهو سمى محمد هبير من بلدنا من جهة الديس، قال مرة صليت في مسجد ذكر لي اسمه نسيته، فصليت بجانب الشيخ بن باز، فقلت له فسلم علي، فقال لي يا بني من أين أنت؟ قال قلت له من اليمن. قال تعرف الشيخ مقبل؟ قال قبل ذلك، قال من عندكم عبد العزيز المقالح الكافر؟ قلت نعم. قال تعرف الشيخ مقبل؟ قال قلت نعم. يا بني قال أنصحك أنك تلازم الشيخ مقبل، فإن لم تستطع أن تزوره ولو في الشهر مرة. فكان يجل شيخنا رحمه الله إجلالا عظيما، قال وكان الحارس فوقنا هكذا ما يدري متى نمشي، والشيخ ارتاح لي جدا، فكان يتخاطب معي، والحديث قال حتى حصل شيء من الضجر للحارس. فالحاصل يا إخوان أن شيخنا ليس هذا مسلكه وليس هذه طريقته، أنه كان إذا أراد أن يتكلم في أحد من الناس أنه لا بد أن يستشار، ولا هذا مسلك العلامة بن باز رحمه الله تعالى، فكان يتكلم ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى في من يرى أنه من أهل الأهواء وأنه يستحق أن ينبه على خطأه وغير ذلك. لكن هذه البدعة العصرية ما ندري من أين جاءت. فإذا تكلم أحد ولا سيما هي عندنا في اليمن، عندنا في اليمن وتأثر بها بعضهم في نجد الآن، ولا ما كانت هذه عندهم معروفة. فإذا أراد أن يتكلم أحد بأحد قاموا عليه، وإذا صدر الكلام فإذا بالاجتماعات والبيانات والجلسات إلى آخر ذلك، فتتفاقم الأمور وتحصل الأضرار بسبب هذه الأشياء. فهذا من الأضرار التي كانت جلبها المشايخ على الدعوة السلفية، هذه الاجتماعات وتكرار الاجتماعات. كلما تكلم شيخنا في أحد من الناس من أهل الأهواء ممن قلقل على الدعوة السلفية وهم يعترفون بذلك، فإذا به بالاجتماعات تعقد، وإذا بالجلسات تتكرر جلسة بعد جلسة إلى آخر ذلك، وجهود تبذل وأوقات تضيع من أجل أمور هي والله أدنى من ذلك. الشيخ تكلم في فلان، أنتم ما ترون ذلك، كما هو الحال مع الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى والشيخ الألباني وغيره من أئمة الدعوة السلفية. تمشي الدعوة سائرة، أليس كذلك؟ تمشي الدعوة سائرة، والخير موجود الحمد لله، الدعوة على أحسن ما يكون وأتم ما تكون الدعوة. لكن لما حدثت هذه البدعة الموجودة الآن عند المشايخ، أنه كلما تكلم الشيخ في أحد فإذا بالاجتماعات العقد، من اجتماعات العقد وأوقات تضيع وجهود تبذل، والعياذ بالله حصل ضرر عظيم بالدعوة السلفية، وحصل تأخر عندهم في سيرهم في الدعوة. هذا شيء ملاحظ يا أخوان، أنه حصل عندهم تأخر في سيرهم في الدعوة السلفية لأنهم شغلوا بأمور ما فيها خير لهم ولا في دعوتهم. وأما بالنسبة لشيخنا حفظه الله تعالى فهو يسير، يمشي يتكلم في فلان ممن يتعبد الله سبحانه وتعالى بالكلام فيه ويمشي، يرى أنه عنده خطأ، قلقل علينا في المركز، أقام شرا وعياذ بالله وأراد إطاحة بدعوة عظيمة، تكلم فيه ومشى، وفي دروسه وفي تأليفه، وأنتج للمسلمين خيرا كثيرا، أنتج للمسلمين مراجع والله كأحكام السفر فإنه مرجع من مراجع الأمة، وكذلك أحكام الجمعة فإنه مرجع من المراجع، وكذلك أحكام التيمم على صغر حجم الرسالة فإنها مفيدة ويستفاد منها، وكذلك المنتقى الذي الآن كما تعلمون يهيئ للطبع وللخروج وهو شرح مفيد جدا، وهذه البحوث التي خرجت من أحكام السفر وأحكام الجمعة إنما هي شيء مع بعض الإضافات والله أعلم من ذلك البحث النفيس الكبير وهو شرح المنتقى لابن الجارود. فالحاصل أن الشيخ انظر إلى مسلكه وانظر إلى ثمرته، الذي يقول الإمام عن سلوك شيخنا أنه لا بد أن يغير من إيش؟ من سيره، لا بد أن يغير من سيره. والشيخ ربيع حفظه الله وأصلحه الله يقول لا بد أن يجبر على تغيير إيش؟ سيره. فانظر إلى سيره وثمرته وإلى سير المشايخ وثمرة المشايخ، فتجد فرقا شاسعا وبهنا واسعا. فشيخنا رحمه الله تعالى مستمر في التدريس ومستمر في التأليف ومستمر في الفتاوى ومستمر في النصح والتوجيهات ومستمر أيضا في إنكار المنكرات وغير ذلك مما تحصل بالساحة والناس يحتاجون إلى النصح فيها، فتجده يوجه وتجده ينصح وتجده أيضا ينكر إلى آخر ذلك، ويحصل بإنكاره وتوجيهاته أشياء خير كثير للناس والله، يحصل خير كثير. لما حصلت الثورة نصح شيخنا بما يقربه إلى الله، وكان نصحه في محله، بين أن المشايخ لم نسمع لهم شيئا ولم نسمع لهم كلاما في هذه الفتنة التي تسمى بفتنة الثورة. فاستفاد كثير من العوام بنصح شيخنا لأنه نقل عبر تلك القنوات، فاستفاد منه خلق كثير والله، وحصل شيء من الهدوء. حتى اعترف من أولئك الذين هم الثوار هؤلاء، اعترفوا بأن السبب في تبشير الثورة هو الحجوري، والحجوري هو السبب في تبشير هذه الثورة، فكانوا يترقبون أعظم من هذا من الضرر على البلاد، ولكن حصل خير كثير لأن أهل اليمن يقبلون النصح، ولأن اليمن يمان وتلك الأوصاف العظيمة التي فيهم، ولا زال في أهل اليمن خير كثير وبقية خير ولله الحمد، لا زال الخير موجود، وما هذه الدعوة لخير شهد عن الخير الموجود في اليمن أنهم يقبلون الحق وأنهم يحبون السنة ويحبون كتاب الله سبحانه وتعالى. فالشاهد أنه حصل بكلامي خير كثير جدا للناس، حتى أخبرني بعض العوام قال تناقشت مع بعض أصحاب الإصلاح فكان يقول لي كذا وأنا أقول للشيخ يحيى قال كذا وقال الدليل كذا، أنتم إيش دليلكم؟ والله يا جماعة هكذا قال قلنا، كل ما قال كلام قال ابن الزبير خرج فلان خرج، قال أقول لك يقول قال رسول الله وأنت تقول ابن الزبير؟ والله يا جماعة والله هكذا كان يقول يا عامي شاب عامي قال هاتني دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا تقل لي ابن الزبير فعل وفلان فعل إلى آخر ذلك. فكان استفاد من محاضرات الشيخ ومن توجيهات الشيخ، انظر للنفع العظيم الذي حصل على اليمن بسبب تلك النصائح الجميلة العظيمة التي آتت ثمارها. وهكذا أيضا لما حصلت فتنة الرافضة، هذه الأضرار التي يريدها الإمام، هذه الأضرار، الضرر الأول ما حصل من نصحه للمسلمين في التوراة، هذا ضرر ولا نفع؟ هذا نفع عظيم جدا. وتلك التأليف المتقدمة ضرر ولا نفع؟ وهذه الثمار التدريس وهذه الدروس الجميلة وهذا الكم الهائل من طلاب العلم الذين وجدوا بغيتهم ووجدوا الخير في هذه الدار، هذا عند الإمام ربما ضرر عنده، كأنهم ما يرون هذا الخير وما يشاهدون هذا الخير. هذا خير لكم وللمسلمين، ينبغي أن ترفعوا رؤوسكم به وأن تفرحوا به وأن تعينوا عليه، لأنكم تريدون الخطل به والعياذ بالله، وتريدون زحزعة هذا الخير وإبعاد الناس عن هذا الخير، فهذا يضر الله، يضركم ويضر المسلمين، لأن الناس ربما تثق بكم، بعض الناس يسمع لكم ويثق بكم ويظنكم مشايخ ويظنكم العلماء إلى آخر ذلك، فيسمع نصحكم فتحمل أوزاره كاملة وفتحمل أوزاركم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين تضلونهم بغير علم، يحصل لكم مغبة ما هي سهلة. فلما حصلت فتنة الرافضة والناس تنظر من الذي سيحصل من حجور وطلابه، فالذي شهد ما شهدنا ورأى ما رأينا من معالجة شيخنا حفظه الله تعالى لقضية الرافضة والله يجد عجبا عجابا في العلاج. واسمع الأشرطة وكيف يعالج تلك القضية وكيف يحاول مع أولئك الأنجاس الأرجاس الرافضة، لأننا كنا الحق في حال الضعف، هذا شيء يعترف به، ما عندنا عدد من المقاتلين ولا عندنا عدة، أليس كذلك يا أخوان؟ لا عندنا عدد ولا عندنا عدة، ولكن عندنا ما هو أعظم من هذا العدد الذي هو سبب الأسباب وأمر الله باتخاذه وجلبه، وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، ولكن عندنا ما هو أعظم من ذلك وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى وأن نصر الله قريب وأن الفرج آت لا محالة، وأن الفرج آت لا محالة، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر بذلك، فإنما العسر يسرا إنما العسر يسرا. والشاعر يقول عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب، وحصل الفرج، لكن الشاهد من هذا يا أخوان كيف كان يعالج هذه القضية، يدل على حنكة ويدل على بصيرة ويدل على خبرة وعلى حرص على الدعوة، جدا يدل على حرص على الدعوة وعلى إخوانه، فلم يزج به من أول وهلة وأنهم حاصرون ويلا بسم الله. فكيف كان يقابل تلك الأمور وتلك الشدة ويجلس مع أولئك الذين يسمون بلجان الصلح، كيف كان يتخاطب معهم؟ هم يريدون شيئا ويريدون إطلاقات والشيخ يقيد ما أطلقوه، يقيد ما أطلقوا، نريد كذا وكذا، والشيخ يقول تمام لكن بكذا إلى آخر ذلك. فرأينا علاجا عظيما للقضايا، ورأينا أيضا كذلك سياسة وحنكة عظيمة وتوفيقا من الله، هذا كله بعد توفيق الله سبحانه وتعالى للشيخ حفظه الله تعالى. فانتشر الله الدعوة السلفية من ذلك الشر، وأزاح الله سبحانه وتعالى بهذا الرجل الذي هو سبب من الأسباب تلك الملمات المدنهمات العظيمة الفتن التي نزلت بالدعوة السلفية، وهذا أمر مدبر له، ليس من الرافضة والله فحسب، بل والله من دول هذا الأمر، وهو الضغط على أهل السنة، وكذلك أيضا زحزعة هذا الخير وكبت هذا الخير واستئصال هذا الخير، هذا أمر مقصود والله من أعداء الإسلام. فلذلك لم تجد صارخا يصرخ في وجوه الرافضة من الدول، بل جل الدول الجيران وكذلك من نحن بين أظهرهم ساكتون، ولا واحد يهمس بهمسة ويتكلم بكلمة وينكر هذا الظلم لأجل الضغوطات التي كانت عليهم والله أعلم، وإلا هم محبون لهذا الخير سواء كانت الدول اليمنية أو الجيران محبون جدا لهذا الخير، لكن لا شك أن ثم ضغوطات عليهم أنهم لا يتكلمون ويسكتوا حتى ينتهي الأمر، حتى ينتهي الأمر، والله سبحانه وتعالى أراد شيئا. الشاهد أن الشيخ كان بصنيعه وسياسته وسير الحسن في الفتنة كان والله في عز لأهل السنة وفي شرف وفيه نصر عظيم لأهل السنة، فحصل بذلك عزنا وحصل شرفنا، فحصل خير كثير جدا بما خرجنا به من فتنة الرافضة. وهذا عند الإمام يعتبر من الأضرار على الدعوة السلفية، وعند البرعي كذلك أيضا يعتبر من الأضرار على الدعوة السلفية كما صرح به، قد نصحناهم ما سمعوا نصح المشايخ كما سمعتم بشريطه، قد نصحناهم وما سمعوا نصح المشايخ، كم من نفس قد أزهقت وكم من كذا قد أتلف إلى آخر ذلك، وهذا ضرر. والأعداء يعترفون بأن هذا خير كثير حصل لأهل السنة بسبب هذه الفتنة التي مرت بهم، حتى قال بعضهم لأبي علي الفاسق قال يحيى ما كان يعرف، ما كان يعرف، فجئت يا أبا علي فرفعت يحيى، فصار يحيى في العالم، صار يحيى في العالم من أولئك أصحاب اللجان، من أولئك مما يعرف عند أولئك هم عندهم السنة في الشيخ يحيى، علما الشيخ يحيى علم عند أهل السنة ومعروف عند أهل السنة، لكن عند أولئك الذين يقصدونهم. فالحمد لله حصل خير كثير، وهم في هذه الفتنة تعرفون صنيعهم، تعرفون موقفهم وما حصل منهم. فالإمام في خطبة يقول هؤلاء قطاع طريق وهؤلاء كذا وهؤلاء كذا إلى آخر ذلك، والرافضة مسلمون لا نستحل دماءهم ولا أعراضهم، في وقت ما يحتاج إلى هذا الكلام، حتى لو كنت تعتقد هذا الاعتقاد الخاطئ مثلا هذا الوقت ليس وقته، فينبغي عدم الكلام في مثل هذه الأمور مع تلك الضغوطات علينا ومع ذلك الشر الذي نحن نعاني منه. فإذا بالرجل والعياذ بالله بسبب ما في قلبه والله يعلم ما في القلوب والصدور وما تنطوي عليه، فالله أعلم ما عند هذا الرجل، فيتكلم بكلام قبيح لا يجوز أن يتكلم به، ويتكلم بنصرة للرفض ولأهل الرفض، هذا يعتبر مناصرة وإن كانوا يريدها، لكن هي هذا يعتبر عين المناصرة لهؤلاء في هذا الوقت. والبرع من جانب يقول ما أراها تنجح، أين أنت طلعت على اللوح المحفوظ ولا إيش؟ ما أراها تنجح هكذا يصرخ يا أخي أحمد عقل عقل، أين تريد عرس إلى آخر هذه من تلك الكلمات، والله شماتة شماتة بأهل الخير، ما أراها تنجح إلى آخر ذلك. نجحت ولله الحمد، نجحت وحصل بها خير كثير جدا، حصل بها عز لأهل السنة، فتوافد المجاهدون من كل أقطار البلاد وناصروا إخوانهم ابتغاء الأجر عند الله سبحانه وتعالى، فاستشهد من استشهد وحصل إن شاء الله على الخير العظيم، وعاش من عاش وعاش عزيزا مكرما عند أهل السنة محبوبا عند إخوانه مع تلك الأجور إن شاء الله التي قد تحصل بها. فهذا ضرر عند الإمام، يعتبر ضررا عند هذا الرجل في تلك الرسالة. ونحن نقول الاختصار لما في دعوة الحجور من إيش؟ من النفع للأبرار والكبت للأشرار، فإنه حصل كبت عظيم للرفض ولأهل الرفض وممن كان أيضا يترقب هزيمتنا ممن كنا نحسن الظن به، لأننا سمعنا منهم كلمات تدل على ذلك أن الله عاقبهم بسبب ذنوبهم، هذا يقولها وذاك يقولها إلى آخر ذلك. وأحدهم يقول وقد أنكر عليه صاحب الإجماع الذي يقول أجمع علماء المدينة وأجمع علماء مكة وأجمع علماء اليمن على كذا وكذا، في الحقيقة أن العلماء أجمعوا على تخطئته في فتنة الرافضة، فهل أحدثوا توبة؟ ما أحدثوا توبة أبدا، بل والله أصروا على الفتنة ولجوا فيها واستمروا وحاولوا تبرير المواقف تلك الخاطئة السيئة مع أهل السنة. فالإجماع في الحقيقة هو في جانبنا عليكم وليس في جانبكم علينا، فإن الحيدان تكلم فيها، وكذلك الشيخ المفتي العام، وكذلك أيضا الشيخ عبد المحسن، وكذلك الفوزان، وكذلك أيضا الشيخ ربيع وغيره من علماء المدينة كما يقوله من علماء المدينة. فالحاصل أنهم أجمعوا على أن هذا الجهاد صحيح أليس كذلك، وأنه يجب قتال أهل الرفض، وهؤلاء قالوا لا هذا ما يصلح، هذا ما يصلح، هذه دماء زكية، دماء الرافضة دماء زكية ونحن لا نستحل دماءهم إلى آخر ذلك ما كان يشفشف به هذا المزعوم بأنه الإمام، لعله فرح بلقبه بعض الناس ربما يغتر بالألقاب هذه، الإمام، إيش من إمام يا عبد الله؟ عالم من علماء اليمن، نسأل الله السلام، وجدتم ساحة فاضية والله خلية، وحصل بكم خير كثير بالحق لا يجحد، هذا حصل بكم خير كثير، والناس كانت في بدء الأمر وتحتاج الخير الذي عندكم، ونسأل الله أن يجعل ذلك، نسأله سبحانه وتعالى أن يكتب لكم أجر ذلك ويجعله في ميزان حسناتكم. ولكن التطاول لا يجوز، التطاول على أهل الخير وعلى هذه الدعوة المباركة التي صارت شرقا وغربا، ما من مدينة ولا مكان ولا بادية إلا وتجد أهل السنة فيها، وتجد من يتخرج من هذه الدار فيها يستفيد ويستفاد منه، فهذا خير لا يجوز إشحافه ولا يجوز يعني محاولة إبعاد الناس عنه، هذا يضركم. أما الخير الحمد لله مستمر. فالشيخ رحمه الله كان مما يقوله لنا، قال إنا لا نخشى على الدعوة من أعدائنا، وإنما نخشى على الدعوة من أنفسنا، فالدعوة قال تمشي ونحن بعدها مثل العميان هكذا، دعوة قال تمشي ونحن خلفها، هي تمشي ونحن خلفها. فكان يكرر ذلك اعترافا بفضل الله سبحانه وتعالى عليه، وأن هذه أمور أرادها الله سبحانه وتعالى، ويكرر تلك الكلمة العظيمة أن هذا الخير لا بحول منا ولا بقوة، يكرر ذلك، ولا بفصاحتنا ولا بشجاعتنا، وهذا الذي يجعل الله به خيرا كثيرا، يجعل الله به خيرا كثيرا. وهذا الذي رأينا في الشيخ حفظه الله تعالى أنه يسلك هذا المسلك، فجميع ما نراه في الفتنة وبغير الفتن يحيل الأمور لله سبحانه وتعالى، وأن هذا أمر أراده الله سبحانه وتعالى، وفعلا والله. فينبغي للطالب أن يحيل الأمور لله فلا يتبجح. أما مشايخنا في من يقولوا مشايخنا على التجوز، أما مشايخنا هؤلاء في من يزعمون أنهم على بصيرة بالدعوة وأنهم على خبرة، فتجد في كلامهم المشايخ قالوا، المشايخ فعلوا، المشايخ اجتمعوا، المشايخ خرجوا بيانا، المشايخ قرروا، المشايخ المشايخ ما تسمع إلا هذه العهدية في كلامهم، وكأنك لما تسمع تقول علماء الأمة قد أجمعوا. وأيضا يكررون العلماء قالوا، العلماء قالوا، العلماء طلعوا، العلماء نزلوا، وأجمع العلماء. يا أخي اتقوا الله، نحن ما نتكلم في أحد من هؤلاء والله، نقول فلان ما هو عالم فلان ما هو عالم، ما نريد هذا أبدا، ما نريد والله، لكن هذه حقائق لا بد منها، هذه حقائق لا بد منها، فلا بد للشخص أن لا يلبس ثوب زور، فإن هذا يضره، فإن هذا يضره، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في من لبس ثوبي زور، المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، فكثير منكم يتشبع بما لم يعطى والعياذ بالله، وهذا لا يجوز. فما يرفعك الله إلا بالتواضع، وما يرفعك الله سبحانه وتعالى إلا بما يعلم من طويتك من الخير، بما يعلم في طويتك من الخير، فهذا أيضا من النفع لا من الضرر المزعوم، وأن الشيخ يحيى حصل منه ضرر إلى آخر ذلك. ومما في الرسالة يا أخوان ويزعم أنه ضرر، أن الشيخ يحيى لما تكلم محمد بن هادي أو لما تكلم عبيد الجابري رد عليه فازداد الضرر وازداد الأشياء يعني في الدعوة. يا أخوان هل يجوز أن يقال هذا الشيء؟ الشيخ ربيع جدع فينا حفظه الله وأصلحه الله، فقال بأنه لا يعلم غلوا نظيرا لما عند طلاب الحجوري، أليس كذلك؟ ما فيه غلو عند أحد مثل ما هو لا عند روافض ولا عند خوارج ولا عند غيره من الطوائف المنحرفة، قال عند طلابه غلو لا نظير له، هذه الكلمة فيها غلو والله، فيها غلو وتجاوز للحد ولا يجوز. وعلى الشيخ ربيع أن يتوب إلى الله، كنا كنا صغارا لكن يطالب الكبير بالتوبة، أليس كذلك؟ الشيخ ربيع أو غيره من العلماء ومن الصالحين إذا صدر منهم شيء من الخطأ ومن الزلل يجب الرجوع إلى الله وتجب التوبة من ذلك الخطأ. وهذا الرجل يجعل ما في كلام الشيخ ربيع صوابا، وأنه أصاب معنى، أصاب، تكلم الشيخ ربيع في طلابه فقال كيت وكيت، وكذلك قال في الحجوري أنه كذا وكذا، هذا والله حرام، هذا لا يجوز إقرار هذا الخطأ، هذا يضرك أنك تعلم أنه خطأ لكن لأنه في جانب الحجوري فتكلم به فلان. وذاك صاحب يقول العالم يعرف ما يقول، يعلم ما يقول إلى آخر ذلك، فالشاهد أنه يقول الشيخ ربيع تكلم وهو يعرف ما يقول وقد صبر. يا أخوان هذا الكلام الذي تكلم به هو حق، حق ولا باطل؟ لا شك أنه باطل الذي تكلم به الشيخ ربيع حفظه الله تعالى، وأنه خطأ، وما يجوز أن يقر هذا الخطأ. ولما رد الشيخ قالوا ازداد في الفتنة، هذا يجوز أن يقال يا أخوان؟ بل لما رد الشيخ حصل خير كثير للشيخ ربيع، لعله يراجع حساباته، لعله ينظر في أمره، فإنه راحل من هذه أو راحل من الدنيا إلى الآخرة سينتقل. فلما يسمع، لما يسكت، يحصل سكوت من الكل، لا المظلوم المبغى عليه يتكلم، ولا من يناصره ويجب عليه أن ينصره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول انصر أخاك ظالما أو مظلوما. لم يحصل سكوت من الكل، ربما الشيخ اعتقد أن هذا الذي قاله صواب. فلما حصل منه الرد وأوصل إليه الرد وانتهى إليه الرد، ربما يتأمل هل هذا الذي تكلم به صواب أم خطأ، ويقف مع نفسه وقفات، يقف مع نفسه وقفات ويتأمل هذا الكلام. فلا شك أنه يؤوب ويرجع، فهو رجل يحب الخير ورجل دين فيما نحسبه الله حسيبه، وإلا والله أنه سيتضرر، سيحصل له ضرر إن كان يتغافل مثل هذه الحقائق. وأهل العلم أحرى الناس بعدم التغافل عنها، أن هناك انتقال وأن هناك حساب وأن هناك وقفة بين يدي الله سبحانه وتعالى. فالله وصف أهل العلم بصفات عظيمة، وأنهم رجعون وأنهم وقافون إلى آخر ذلك من الأمور التي ذكرها الله، وأنهم أهل العقل وذو الأبصار إلى آخرها. فالشيخ ربيع لما يسمع الرد، ذلك الرد الرفيق وذلك الرد الجميل من شيخنا يحيى حفظه الله تعالى، يتأمل في أمره وينظر في أمره. لكن لما يجد نصرة منكم على الباطل، وأنه قد تكلم حامل له الجرح والتعديل وقال في الحجور كذا وكذا، تزج به إلى الشر والعياذ بالله ويتضرر. ونبيكم يقول انصر أخاك ظالما أو مظلوما، وتعرفون أو تعرفون معنى ظالما، لا يخفى عليكم معنى الظلم هنا، كيف ينصر الظالم وهو حجب عما هو فيه من الخطأ. فكان الواجب أنكم تجلسوا مع الشيخ ربيع، وأن هذا ليس صواب وهذا خطأ وهذا لا يجوز، وهذا به تتفاقم الأمور وتكثر الشرور على الدعوة السلفية، ويستغل كلامك أعداء الدعوة السلفية. هذا الواجب، لا أنه يفرح به. لو كنتم حريصين على الدعوة، لو كنتم حريصين على الدعوة السلفية وأنكم تريدون تجربتها أو نعم تجربة هذه الدعوة الأخطار فيما تزعم، وأن الحجوري يجلب لها الأضرار، إذا كنتم تزعمون ذلك تجلسوا مع الشيخ ربيع، أن هذا ليس فيه نفع للدعوة السلفية، ولكن لا يترقبون ما يحصل للشيخ من ضرر والعياذ بالله. وهم أسود على هذا الخير، أسود على هذا الخير، وأسود على هؤلاء الطلاب المساكين الذين هم بعد الإقبال على الخير وبعد الطاعة وبعد هذه الحلقات، والله ما يستطيع أن يدرسون بعض الدروس التي يدرسها إخوانكم هنا. فينبغي أن تفرحوا بهم وأن تفرحوا بهذا الخير وأن تشجعوا، فإن الخير الذي عندنا هو خير لكم، والخير الذي في دعوتنا هو خير لدعوتكم، لأن الدعوة واحدة. إلا إذا كنتم تزعمون أنكم تريدون الانفصال وتلصقون ذلك بشيخنا، فهذا والله يضركم، هذا يضر دعوتكم ويضركم. طيب، فهذا هو الحال والله، هذا هو الحال. أسد علي وفي الحروب نعامة فتخاء تنفر من صفير الصافري، هذا الحال وهذا الذي يلاحظ، ما نستطيع إنكار أبدا. فينبغي لهم أن يرفقوا بأنفسهم، أما الدعوة ما نستطيع ضرها أبدا، لا أنتم ولا غيركم، ما دمنا على هذا الخير لا يحصل لنا ضرر من جهتكم، ولا ضرر من هو أعظم منكم من أراد ذلك من الرافضة ومن أمريكا ومن غيره من أعداء الإسلام. ما دمنا في كنف الإله سبحانه وتعالى، وما دمنا في كلاءته وفي حفظه سبحانه وتعالى، فهو الحافظ من أسمائه جل جلاله، وهو الحفيظ كذلك سبحانه، فهو يحفظ هذه الدعوة ويحفظ أهلها ويحفظ هؤلاء العباد ويحفظ هؤلاء الذين نحسبهم والله حسيبهم من أولياء الله سبحانه وتعالى. فهذه هي المنافع، بل هي كثير جدا، ولكن الوقت كما ترون، هذه بعض المنافع التي حصلت بسبب هذا الشيخ العظيم وهذا الشيخ المبارك. فنسأل الله أن يثبتنا وإياه، وأن يحفظنا ويحفظهم بين أيدينا ومن خلفنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.